بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنكمل إن شاء الله تعالى الحديث عن الضرب كوسيلة من وسائل التربية بين التأييد والرفض، وإن شاء الله تعالى نتكلم في هذا الدرس عن بقية النقاط المقرر الحديث عنها في هذا الموضوع، والتي هي عدد الضربات التي يمكن للمربي أن يضرب بها، وكيفية الضرب وآلة الضرب المستخدمة وصفاتها كما في الشرع، ومواضع وأماكن الضرب التي يجوز للمربي أن يضرب فيها والتي نهى الشرع عن الضرب فيها، ثم الحالة التي ينبغي للمربي أن يكون عليها حال الضرب وحال تأديب من يربيه، ومتى يرفع يده عنه. أما بالنسبة لعدد الضربات التي يمكن للمربي والمؤدب أن يضربها لمن يؤدبه ويربيه، فاختلف أهل العلم في ذلك، ولكنهم اتفقوا على أنه لا يزيد عن 40 صوتا، لا يزيد عن 40 صوتا أو 40 عصا باللفظ الدارج بيننا، ويفضل ألا يزيد عن 10 ضربات، ولا يلجأ إلى ما هو أكثر من ذلك إلا مع أشخاص معينين قد تجاوزوا الحد في قلة الأدب وفي الإساءة، مع أنهم لا ينزجرون إلا بالزيادة عن 10 ضربات. وعمدة أهل العلم في ذلك هو الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام البخاري رحمه الله وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق حد من حدود الله فوق 10 جلدات. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد في غير حد من حدود الله فوق 10 جلدات. طبعا في الحدود بيجلد 40 أو 80 أو أكثر حسب الحد المقرر، ولكن في غير الحد فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله تعالى. ولذلك يختار أكثر المربين وعلماء التربية من الإسلاميين ألا يزيد المربي والمؤدب في الضرب عن 10 جلدات، هذا باعتبار الأصل لهذا الحديث. وإذا كان يربي ويؤدب ولد غيره، فاختار فريق من المربين ألا يضرب فوق 3 أصوات إلا بعد إذن ولي أمر من يربيه، يعني المدرس أو المربي إذا كان يربي غير ولده فلا يؤدبه بأكثر من 3 ضربات إلا إذا أذن له ولي هذا الطالب أو ولي هذا التلميذ. وقد قال القابسي وشمس الدين الإنبابي أن الصبي يضرب أكثر من 10 ضربات إذا كان يناهز الأحلام، سيء الرعية، غليظ الخلق، لا يريعه وقوع 10 ضربات عليه، يعني 10 ضربات مع هذا الشخص لا يزجره عن السوء ولا يزجره عن الخطأ الذي هو عليه، فلذلك جوزوا أن يضرب فوق 10 ضربات إذا كان بالغا سيء الرعية غليظ الخلق لا يخاف ولا ينزجر عند ضربه 10 ضربات. ويقول الإنبابي كذلك: ولا يجوز له أي للمؤدب أن يبلغ بالضرب 40 في الحر و20 في غيره، بل يلزمه النقص عن ذلك. لماذا؟ لأن الضرب 40 يكون في الحدود، الحدود بدايتها من أول 40. وحمل قوله صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله على ما هو الأولى غالبا، وإلا فقبح الذنب يقتضي الزيادة. وذهب بعض الفقهاء كما سبق ذكره إلى أن المؤدب لا يضرب فوق ثلاث إلا بعد إذن ولي أمر من يؤدبه، فإن لم يأذن له فلا يزد في عقوبته عن ثلاث، وإن أذن له فهناك قيود تحد من أخطار عقوبة الضرب، كنوع الخطأ الذي ارتكبه الصبي وهل يستحق زيادة العقاب أم لا، مما يجعل استخدام المربين لهذه العقوبة استخداما محدودا ومقيدا. وكذلك يرى القابسي رحمه الله أن على المعلم أن يستشير والد الصبي إذا استحق العقاب فوق ثلاث ضربات. وفي هذا إشارة إلى أنه لابد من التعاون بين المؤدب وبين أسرة الولد أو أسرة من يؤدبه ومن يربيه، كما أنه لابد من مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، فمنهم من يرتدع وينزجر من ضربة واحدة، ومنهم من يحتاج أكثر من ذلك. طبعا الضرب تعتبر من العقوبات التي فيها شبه من التعزير. الحد المعروف في الشرع هو عقوبة مقدرة شرعا في معصية، عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها، تمنع هذا الذي فعل هذه المعصية من أن يقع فيها مرة أخرى، وتمنع غيره من أن يقترب ويفعل هذه المعصية، كما أنها تكون سببا في تكفير ذنب صاحبها. أما التعزير فهو عقوبة كذلك، ولكنها عقوبة غير مقدرة شرعا. والتعزير معناه في اللغة التأديب، ويترك تقديره للمعزر حسب ما يراه مناسبا لمن يؤدبه ويعزره. ولذلك لا يوصل بعقوبة التعزير في الأصل إلى ما هو عقوبة الحد. وأما بالنسبة لآلة الضرب التي يستخدمها المربي فقد ورد وصفها كذلك في السنة، واتفق الفقهاء والمربون على أن الضرب بالصوت ينبغي أن يصيب الجلد فقط ولا يعدوه إلى اللحم، يعني لا يتجاوز الجلد فيؤثر فيه ويشق الجلد ويصل إلى اللحم، فكل ضرب يقطع اللحم أو ينزع الجلد ويجرح اللحم فهو مخالف لحكم القرآن ومخالف للوارد الصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب ألا يكون كل صوت أو عصا يستعمل في الضرب شديدا جدا ولا رقيقا جدا، يجب ألا يكون الصوت الذي يستعمل في الضرب شديدا جدا ولا رقيقا لينا جدا، بل يجب أن يكون بين اللين والشدة وبين الغلظة والرقة. وقد روى مالك رحمه الله في موطئه أن رجلا اعترف بنفسه بالزنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت قد لان فأمر به فجلد. وروى ابن المنذر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي برجل يريد أن يضربه الحد، فدعا بصوت فأتي بصوت فقال ايتوني بألين منه، وقال ايتوني بأشد منه، يعني أتي بصوت لين فقال ايتوني بأشد منه، فجيء إليه بصوت آخر شديد فقيل ايتوني بألين منه، فأتي بصوت بين الصوتين، يعني لا هو شديد ولا هو لين لدرجة أنه لا يؤثر، فقال اضرب ولا يرى ابطك واعط كل عضو حقه. وروى عبد الرزاق وغيره قال كان يؤمر بالصوت فتقطع ثمرته، أي يقطع طرفه، ثم يدق بين حجرين حتى يلين. قلنا في زمن من كان هذا؟ قال في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالفقهاء متفقون كما ذكر على أن يكون الصوت متوسطا بين اللين والشدة وبين الرطب واليابس بدون فروع ولا شماريخ يتأذى منها من يضرب بها. ومثل ذلك ألا يكون في الصوت شيء يؤذي، كأن يكون مثلا في العصا مسمار أو شوك أو نحو ذلك مما قد يصيب الطفل أو من يؤدب بالصوت. وأما بالنسبة لكيفية الضرب فيجب أن يكون الضرب مفرقا لا مجموعا في محل واحد، يعني ما يجيش على نفس الموضع ويكرر الضرب عليه، كما ينبغي أن يكون في غير وجه ومقتل، فلا يجوز الضرب على الوجه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه، كما ينبغي أن يكون بين الضربتين زمن يخف به ألم الضربة الأولى، كما ينبغي للضارب أن يرفع ذراعه لينقل الصوت لا عضده حتى لا يرى بياض إبطه، يعني لما حيضرب المربي أو المؤدب لما حيستخدم العصا في الضرب لا يرفع عضده فيرفع يده كلها إلى أعلى، طبعا لأن ذلك أشد ما يكون من الضرب وأشد ما يكون من الإيلام، ولا يكون يده قريبة جدا من موضع من الموضع الذي يريد ضربه، لأن ذلك لا يؤلم ولا يشعر به من تؤدبه. فينبغي للضارب أن يرفع ذراعه لينقل الصوت لا عضده حتى لا يرى بياض إبطه، فلا يرفعه لئلا يعظم ألمه، ولا يضعه عليه وضعا لا يتألم به. وقد أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال اضرب ولا يرى بياض إبطك، اضرب ولا يرى بياض إبطك. وقد أجمع الفقهاء على وجوب تحري الاعتدال في إقامة التعزير والحدود كذلك، ولا شك أن تأديب الصبيان وضربهم هو من أخف أنواع التعزير، يعني لا يصل طبعا إلى درجات التعزير العليا، لأن التعزير يكون على معصية من معاصي الله سبحانه وتعالى، فالتعزير كذلك يكون على معصية من معاصي الله، كما أن الحد يكون على معصية من معاصي الله، ولكن الحدود عقوبات مقدرة شرعا، أما التعزير فعقوبته ليست مقدرة شرعا، ولكن الجميع على معصية. فلذلك ضرب الصغير في التربية نوع من أنواع التعزير، ولكن من أخف أنواع التعزير، لأنه في الغالب لا يكون على إثم ولا على ذنب، بل يكون للتأديب والتوجيه. وأما بالنسبة للحالة التي ينبغي أن يكون عليها المؤدب والمربي عند الضرب، فينبغي ألا يضرب حال الغضب حتى لا يكون الضرب نتيجة انتقام لا نتيجة رغبة في التأديب. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الغضب، بل أوصى بالابتعاد عنه ما أمكن إلى ذلك سبيلا. وفي الحديث الصحيح لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل فقال يا رسول الله أوصني، قال صلى الله عليه وسلم لا تغضب، وأعادها عليه ثلاثة، يعني ثلاث مرات. وليس معنى ذلك أن الإنسان يعني لا يغضب أبدا حتى ولو وجد سبب شرعي للغضب، فإن الغضب من الصفات المركبة في الإنسان. وقد أثر عن بعض أئمة العلماء أنه كان يقول من استغضب فلم يغضب فهو حمار، من استغضب فلم يغضب فهو حمار، لأنه خالف طبيعة الأجناس البشرية وطبيعة الفطرة التي فطر الله عليها عباده. بل إن المعنى ألا يترتب على غضبك هذا محذور شرعا، ولا يتأدى منه ما هو مخالف لأمر الله تعالى، فإن الغضب يحمل صاحبه على ألا يفكر في الأمر بحكمة وتعقل، فإنه يغطي على العقل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب، ولكنه إذا غضب غضب لله تعالى، يغضب لأن تنتهك حرمات الله سبحانه وتعالى، لا يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم، ولا ينتقم لذاته. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم القضاة أن يقضوا كذلك في حال الغضب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن يقضي القاضي وهو غضبان، لأن ذلك مظنة ألا يعدل في حكمه. وكذلك لا ينبغي للمفتي أن يفتي في مسألة وهو غضبان ولا وهو مجهد متعب، يكون في وضع يغلب على الظن ألا يصيب الصواب. وينبغي كذلك للسائل ألا يسأل المفتي حينما يكون مجهدا أو متعبا أو غضبانا. وقد أمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله بضرب إنسان يوما، فلما أقيم للضرب قال اتركوه، فقيل له في ذلك فقال وجدت في نفسي عليه غضبا فكرهت أن أضرب وأنا غضبان. فإذا كان هذا الأمر بالنسبة للقاضي مع المذنبين والعصاة والمقصرين، فمن باب أولى أن يلتزم المؤدب والمربي هذا الأدب عند ضرب الصبيان والأحداث وتأديبهم وتعليمهم، حيث إنهم لم يستكملوا العقل والحكمة والتجربة. قال أبو الحسن القابسي رحمه الله كذا ينبغي لمعلم الأطفال أن يراعي منهم حتى يخلص أدبهم لمنافعهم، وليس لمعلم في ذلك شفاء من غضبه ولا شيء يريح قلبه من غيظه، فإن ذلك إن أصابه فإنما ضرب أولاد المسلمين لراحة نفسه وليس من العدل. يعني إذا فعل ذلك مع الصغار فإنه يكون من قبيل التشفي حتى يرتاح هو في نفسه، وليس ذلك من العدل وليس من النصح لأولاد المسلمين. ومن القواعد التي ينبغي للمربي دائما والآباء والأمهات أن يتذكروها أن هناك فرق بين الانتقام والعقاب، فإن الانتقام إنما يصدر عن مبغض كاره، وأما العقاب فيصدر عن محب رحيم، والغضب قمين بأن يدفع صاحبه إلى أمور قد يندم عليها في المستقبل، وجدير بأن يحفز صاحبه إلى أعمال تخرج العقاب عن النفع إلى الضرر. فكم من مرب وكم من أب وكم من أم أصمه الغضب وأعماه فآذى ابنه أو آذى تلميذه، وكم من أم رمت ولدها بحجر أو آلة قاطعة فجرحته ثم ندمت بعد ذلك على فعلها وصنيعها. وإن الإنسان إذا غضب فإن لسانه قد يهذي بالقبيح من الكلام والسب والشتم ومساوئ الكلام، فيخرج الغضبان عن طوره وعن رشده فيؤذي بلسانه ويده، فبدل أن يبني يهدم، وبدل أن يربي يؤذي. ولا شك أن المربي قد يغضب إذا أتاء التلميذ أو الصبي، ولكن يجب أن يكون هذا الغضب معتدلا فلا إفراط ولا تفريط، حتى يستطيع أن يؤدب وهو في حالة معتدلة مستقرة فلا يظلم الطفل ولا يؤذيه. وقد ذكر العلماء أنه ينبغي للمربي أن يرفع يده عن الضرب، يعني يرفع يده عن الصغير وعن ضربه إذا ذكر الطفل اسم الله تعالى أو بدا منه ما يشعر من ندمه على فعله، وأنه يغلب على الظن أنه لن يعود إلى ذلك مرة أخرى. فمن ذلك ذكر الله تعالى، يعني إذا ذكر الطفل الله تعالى حين الضرب، يعني قال أعوذ بالله من أن تضربني مثلا، أو بالله عليك لا تضربني ونحو ذلك، فإن المربي ينبغي أن يرفع يده عن ضرب الطفل آنذاك، أولا احتراما وتقديرا لله سبحانه وتعالى ولذكره، وثانيا حتى يتعلم الصغير قدر الله تعالى وقدر ذكره ويقدر هذا الأمر. فإن الطفل إذا وصل إلى هذه الحالة ووصل إلى تعظيم الله تعالى وإلى معرفة الاحتماء بالله واللجوء إليه، فإن ذلك له أعظم الأثر في نفسه بعد ذلك. طبعا يعني الأطفال لو يعرفوا هذا الأمر للجأوا دائما إلى الله تعالى، كل ما تيجي تضربه
هيقول لك أعوذ بالله أو أسألك بالله ألا تضربني، خلاص مش هتعرف تعمل معاه أي حاجة بعد كده. وقد روى الترمذي رحمه الله وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله فارفعوا أيديكم، إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله فارفعوا أيديكم. بذلك يعني يكون الكلام عن أغلب النقاط قد تم في هذا الباب، ولكن ينبغي التذكير بأن يكون المؤدب والمربي رحيما رفيقا، سواء كان لأولاده أو أولاد المسلمين. وصدق الشاعر إذ يقول: إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، وما مقتل الأحرار بالعفو عنهم، ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد. فكما ينبغي للمربي أن يكون حكيما في عقوبته، ينبغي أن يكون لينا في الموضع المناسب. فكم يكون المربي أحمق جاهلا حينما يحلم في موضع الشدة والحزم، ويقصو في مواطن الرحمة والعفو. وما أجمل قول الشاعر إذ يقول: إن المربي في شرع الهدى رحم بر بمرعيه لا عاتي الخلق، يدمي بصوت الأذى القطعان وهو يرى في نفسه ضيغما قد صال في غسق. أطفالنا يا رعاة الجيل عندكم وديعة لا دما حطم لدى النزق. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال، وحقيقة هذه الأحاديث التي سنذكرها تشتمل على جملة من الآداب والأخلاق والفضائل. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب، يعني لم أفهم الصوت من شدة الغضب الذي كان بي، كان شديد الغضب آنذاك على هذا الغلام الذي يؤدبه، فلم يفهم ما يقال من خلفه، فيه إشارة إلى شدة الغضب كيف تؤدي بصاحبها. فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. طبعا تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قد ورد في بعض روايات الحديث أن أبا مسعود رضي الله عنه قال: فسقط الصوت من يدي من هيبته صلى الله عليه وسلم. طبعا شدة الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك فيه بيان كيف وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أبا مسعود في الموقف، وأدبه برفق ولي، فلم يعنفه ولكن وعظه ونصحه وخوفه بالله. فتذكر أيها المربي قدرة الله تعالى عليك. وقد ورد في رواية أخرى لهذا الحديث قال أبو مسعود رضي الله عنه: فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. فيه كذلك أنه ينبغي للمؤدب إذا أخطأ في العقوبة ثم بان له خطأه أن يتراجع سريعا، لا يواصل العقوبة ولا يواصل فعله، بل يتراجع سريعا. كذلك فيه من الأدب أن الإنسان إذا أخطأ في حق أحد حتى إن كان في حق من يربيه، أن يتبع ذلك بالإحسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وكما قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، فالحسنة بعد السيئة تذهبها بفضل الله تعالى وكرم. فلذلك أساء إليه فليحسن إليه إذا كان قد ظلمه. ولذلك اعتقه أبو مسعود البدري رضي الله عنه، اعتق غلامه لوجه الله تعالى. وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. من ضرب غلاما له حدا، يعني واحد كان له غلام كان عنده عبد فضربه حدا وهو بريء لم يصبه هذا الغلام كان بريئا، ولكن سيده أقام عليه الحد ظلما أو خطأ، أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. وعن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما أنه مر بالشام على أناس من الأنباط. الأنباط اللي هم الفلاحين في الشام، الفلاحين يسموا بالأنباط. وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، فأراد وليهم أن يؤدبهم فصب على رؤوسهم الزيت وأقامهم في الشمس، وفي هذا تعذيب لهم لأنه من أشد ما يوقع عليهم الأذى والتضرر. فقال: ما هذا؟ يعني هشام بن حكيم قال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج، في رواية: حبسوا في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فمهما يكن أيها المربي ومهما بلغت من القوة، إياك أن تؤذي عباد الله ظلما أو أن تعذبهم، فإن الله أقدر عليك مهما كان منصبك ومهما كانت ولايتك. إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا. طبعا في هذا الحديث كذلك من الفوائد كيف كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم ينصحون الأئمة ويدخلون على الولاة فيخوفونهم بالله تعالى ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر. وفيه كذلك كيف كان الأمراء يعظمون أمر الدين ويحترمون أمر الشريعة ويعظمون أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا نصحوا قبلوا النصيحة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يزيدنا علما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.